بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وكنا بالأمس تكلمنا عن أنه هذا الذي قرأتم أنه ممكن واحد يستفيد منه في حياته وفي مخاطباته مع الغير، ويستفيد منه في حياته جميعا، لأنها أساليب نافعة. وإن مثل ما أن أساليب القرآن هي موجودة في القرآن وأساليب السنة، ولكن مع ذلك تؤخذ منها الأحكام ويؤخذ منها الأجر. كل حرف 10 حسنات في القرآن، وما دلت عليه تؤخذ منه الأحكام، ويتأسى بها في الأساليب. أساليب، أرقى الأساليب أساليب القرآن وأساليب السنة. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، مع مخالفيه، يعني يخاطبهم بخطاب يجعلهم يستمعون له حتى ولو كانوا يعاندونه، لكنهم يستمعون له لحسن معاملته. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الغش، حتى غش الكفار وخدعة الكفار حرمها الشرع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. وتقول الرواية التاريخية: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرم المكي قبل البعثة، وكان كفار قريش يناصبونه العداء ويؤذونه بشتى الأذيات، حطوا عليه الوساخة ويحطون عليه أشياء ويستهزئون به. فجاءت امرأة لنادي قريش في المسجد وقالت لهم أنها تريد من يحمل لها متاعها حتى تضعه على ظهرها، لأنها فسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: اذهبي إلى ذاك، يعني وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته المرأة فقالت له أنه يساعدها أو يحمل معها الحملة حتى تضعها، فأخذ الحملة وذهب معها إلى بيتها حتى وضعها لها في داخل البيت. فقالت المرأة: والله إنك لأولى بالرسالة من محمد. قالها: أنا محمد. فآمنت به، فهم لحسن المعاملة هم أرادوا شيء والله عز وجل أراد شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخلاق المثل الأعلى، وفي الأدب وفي العلم وفي الحرص على الفائدة. ومن كلامه، وكل كلامه يعني مفيد وجواء مكلم، قال: احرص على ما ينفعك. هذا الكلام ينبغي للمسلم أن يجعله أمام عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. إذن كل ما ينفعك في الدنيا والآخرة ينبغي أن تحرص عليه. ولا شك أن الدنيا هي مطية الآخرة، فيعني العاقل هذا الذي يحرص على دنياه وأخرى. أما من يجعل يعني همه الدنيا فقط، فهذا قد يحرم الدنيا ويحرم الآخرة قطعا. والذي يجعل همه الآخرة فقط لا يمكن أن ينسى عن الدنيا، لأن الدنيا هي وسيلة الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فطالب العلم والشاب المسلم ينبغي أن يحرص على دنياه، لكن دنياه ما هو من أجل الدنيا، من أجل أن يعلم أن الدنيا هي مطية للآخرة. والعلماء يقولون: لا بد أن تبنى الحياة الدنيوية من أجل الآخرة. فإذا بنيت الحياة الدنيوية من أجل الحياة، فهذا يكون الإنسان مثل الحيوان، أنه يعيش ويتناسل ويأكل ويشرب من أجل الحياة الدنيوية. وأما وهكذا الكافر، والله عز وجل يقول: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ليست مكلفة وهم مكلفون، ولكنهم يعملون مثل فعل الأنعام. وأنتم ترون الآن في العالم كله يتواصلون على الرذيلة ويجعلون الرذيلة هي الفضيلة والفضيلة رذيلة. وكل ما كان متمسكا بالشرع ينعت بنعوت يعني سيئة. وكل ما كان الإنسان يعني مبتعدا عن الشر ينعت بنعوت يعني محمودة، متفتح، فاهم الحياة، معتدل، يعني هكذا يقولون. والمتمسك يقال له متزمت، يعني متشدد، متطرف أو إرهابي. يعني هذه يعني طبعا هذا قلب الموازين وقلب المصطلحات. وفي هذه الأشياء لا ينبغي أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لأن قلنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا كانت الاصطلاحات تؤدي إلى معنى واحد، فعندئذ لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان كل المؤدى غير واحد وهذا يؤدي إلى يعني نقيض ما يؤدي إليه الاصطلاح الآخر، فعندئذ فيه مشاحة في الاصطلاح. وتسمية الأشياء بغير اسمها لا تقلب الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنه سيأتي زمان الناس يسمون الخمر بغير اسمها ويسمون الزنا بغير اسمه، وهذا واقع. يستحلون الحيرة والحريرة والمعازفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واقع. ولكن على المسلم أن يسدد ويقارب ولا يكون يسبح في الخيال. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يبذل ما عنده من النصح ويكل الأمر إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال لرسوله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لست عليهم بمسيطر، وقال ما أنت يعني نعم ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت يعني. وكذلك قال إن عليك إلا البلاغ، أي ولا يمكن لأحد أن يهدي الناس. والله عز وجل مع أنه كلف جميع المكلفين بالإيمان فأخبر أنه قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك. إذن علينا أن نبذل ما عندنا من النصيحة متأسين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونترك النتائج لله عز وجل ولسنا مسؤولين عنها. والمفسرون يقولون في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، معنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإنك لا يضرك من ضل، هذا هو معنى عليكم أنفسكم. ما هو مثل الذي يستدل به بعض الناس القاصرون الذين يقولون إذا رأوا شخصا يرشد الناس والله يأمر بالمعروف يقول ما عليك إلا نفسك، أي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، معناه أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وفعلتم ما أمركم الله به عز وجل أنتم اهتديتم وعملتم بما أمرتم به، ولا يضركم من ضل عندئذ، فقد خرجتم من العهدة وأديتم ما عليكم. هذا هو معنى الآية. نعم طبعا هذا ينبغي يكون هذا له علاقة بموضوعنا اللي كنا فيه، وهو يعني كيف تأخذ وتعطي وحسن الخلق مع الناس. وطبعا حسن الخلق ليس نفاقا، وسوء الخلق ليس تمسكا بالشريعة. وطالب العلم والداعية لا ينبغي أن يكون عابسا ويجعل حظه من العلم الإنكار، كل ما قيل له شيء ينكره وكل ما لم يعلمه يجعله منكرا. فمعرفة الإنسان وجهله ليست ميزانا للحق، وإن ميزان الحق هو الشرع ومعرفة الشرع، ليس كونك أنت قاصر أو هذا قاصر. هذا لا يقدم ولا يؤخر في الحقيقة الشرعية وفي الكلام الشرعي. إذن على المسلم أول شيء يبدأ بنفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بنفسه في كل شيء، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن إنسان يهتدي، وكون الإنسان كذلك مقصر هذا لا يمنعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإذا قلنا بأنك لا ينبغي لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تعمل خير إلا إذا كنت مثاليا، هذا كذلك فيه غلو وفيه، لأن الإنسان يفعل ما استطاع وقد ينفع الله عز وجل به غيره، وإذا هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانتفع به غيره يكون عليه، إذا لم يعمل عليه إثم عدم عمله، وله أجر تبليغه وما أداه. نعم. إذن يعني لا ننسى أنه ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل الأمور التي هي في عصرنا هذا حدث مثلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف عالجها؟ فإننا نتأسى به في علاج المشاكل والظواهر التي تقع في المجتمع، سواء كانت بدعا أو أخطاء أو معاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حد في زمنه في السرقة وحد في الزنا، وكان في زمنه المنافق وفي زمنه الأعرابي الجلف وفي زمنه المعاند الكافر الذي يبوح بكفره، وهذا يوجد في هذا العصر، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافق، وكيف كان يعامل الجلف، وكيف كان يعامل العاصي المنحرف؟ ينبغي لنا أن نتأسى بذلك، ويعني كما ذكرت ينبغي الإنصاف. أنت إذا كان عمرك 50 سنة أو 40 سنة أو فوق ذلك، مو مثل واحد عمره 15 سنة أو 18 سنة، فإنك إذا كان عندك ابن عمره 15 سنة وأنت في عمر 50 أو 40 تريد أن يكون ابنك صورة منك، هذا مستحيل. وينبغي للمنصف أن يرجع الوراء إلى نفسه لما كان شابا، ولما كان في هذه السن هل كان فعله مثل فعله لما صار في هذه السن هو كبير؟ علشان الواحد يكون منصف ويعامل الشباب معاملة منصفة ويحاول أن يؤثر فيهم. لا تحمل الشباب، من كان عمره 15 سنة ما يمكن يكون تصرفاته مثل من كان عمره 50 سنة، هذا نوع من المكابرة. ولذلك ينبغي لنا أن نعالج شبابنا، إذا رأينا شابا مسبلا أو شابا مدخنا أو شابا حالقا لحيته أو مدمن على الأغاني أو ما إلى ذلك، ينبغي لنا أن نعالجه ونعلم أن هذا شاب وزال عنده مستقبل من العمر، يمكن الله عز وجل يصلح إذا وجد مربيا وموجها. أما إذا وجد من يعنفه فيكون عونا للشيطان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. رجل جاء لأجل أن يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ومع ذلك لم يسمح بكلمة تقال له. إذن هذا يدلنا على أن الكلام المهو طيب قد يكون له رد فعل سيء، فإن كنت داعية وإن كنت مربيا فينبغي أن تأخذ الشباب بالتي هي أحسن وتعذرهم فيما عندهم من الأخطاء، وتعلم أن هؤلاء يعني مرضى يحتاجون إلى العلاج. والمريض إذا جاء للطبيب يقول له: أنت لما يعني تسببت في المرض، ولما فعلت كذا، ولما لا تفعل كذا؟ هذه ليس علاجا، وإنما يكتب له الوصفة ويرشده إلى ما ينفعه. فكذلك المربي هو مثل الطبيب، يحاول أن يصف ما ينفع ويحلم على المخالف. الشاب المسبل ينبغي أن تنبسط في وجهه وتسلم عليه، ولا تباشره بأن هذا حرام وما تحت الكعب في النار وما يعني، تهون عليك شوي. والبيان يجوز تأخيره للمصلحة وهو لوقت الحاجة، يعني ينبغي أن تؤخر الآن إذا ظننت أنك إذا كلمته من أول مرة وهو لا يعرفك ولم يستأنس منك قد ينفر، لكنك إذا سلمت عليه وأنس بك وأنست به ثم بعد ذلك توجه له النصيحة في ثوب مقبول، تقول له: يا ابني هذا الثوب بعدين يمكن يتوسخ. ما تقول له: هذا حرام، هذا الثوب يا أخي لما يكون طويل ممكن يجيب لك الوساخة، ممكن الشارع فيه نجاسة، يعني من هذا الباب. الدخان، ترى الدخان هذا ابن يادك جار ويادك، ويضر إذا كان عنده أطفال يضر أطفالك، يضر زوجتك، يضر زملائك، بدل ما يقول له ترى هذا حرام، معناه أنت مرتكب الحرام، أنت هذا ما هو أسلوب، فهمتم؟ فينبغي لنا أن نأخذ بالأسلوب التي هي أحسن. هذا كله من باب الأخذ والعطاء واحترام الغير إذا كنت تريد الفائدة. أما إذا كنت تريد أن تبكت الشخص وتؤدبه ولا علاقة لك به فهذا لا يفيد. ممكن تقول له هذا، يقول لك لا أنت اللي بتقول صحيح. واحد أراد أن يقول، واحد وجده في الشارع يعني عنده شنب طويل ولحيته ما فيه والشنب طويل، قال له يعني أنت يعني ما تعمل، قال له قصدك الحديث اللي في الترمذي ولا الحديث اللي يعني اللي يتكلم عن اللحية والشنب؟ ورجل على بصيرة أعوذ بالله، وقال له أنت ماذا تريد، تريد الحديث اللي في الترمذي ولا الحديث اللي في كذا؟ فيعني لابد الواحد يكون يعني ممكن هذا اللي تجادله ممكن هو العياذ بالله مصر، فأنت لو أردت أن تجادله وتقول له ترى ورد في حديث، يقول لك ورد حديث آخر أو جادلك. لكن لما تقول له هذا يا أخي يعني اللحية، يعني النساء لا ليس عندهن اللحية، والذي يحلق لحيته إما أن يريد أن يكون امرأة وإما أن يكون يريد أن يكون طفلا مثلا، لأن الله عز وجل جعل النساء لا لحية لهن، وهذا جمال في النساء. يعني هناك أوصاف هي في النساء جمال وأوصاف في الرجال جمال، فإذا كانت صفة الرجولة في المرأة تكون عيبا، وصفة المرأة إذا كانت في الرجل تكون عيبا، وهذا يعني ميزات جعلها الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. فهناك أوصاف كمال في المخلوق هي لا يوصف بها الله عز وجل، المخلوق كونه يعني لا يلد ولم يولد هذا صفة نقص، وفي الله عز وجل صفة كمال. وكذلك في المخلوقات ولله المثل الأعلى، المخلوقات تتميز، يعني كل ما كانت المرأة أشد أنوثة وأدخل في الأنثيوية هذا محمود في النساء، وكل ما كان الرجل أشد رجولة وأدخل في الرجولة هذا مدح في الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التشبه في النساء ونهى النساء عن التشبه بالرجال. ومع الأسف أننا نجد كل واحد يتشبه بالآخر، ويعني الآن نجد في جميع العالم إلا من شاء الله، الله عز وجل قال للمرأة ترخي ثوبها وقال للرجل يشمر ثوبه، فشمرت المرأة ثوبها وأرخى الرجل ثوبه. هذا تجدونه الآن ولا لا؟ تشوف الرجل لا يظهر منه ولا شيء، من أخمصيه إلى هذا مستور ويجر الثوب وإلى يديه، والمرأة كاشفة شعرها وكاشفها إلا من شاء الله. طبعا نحن نقول هذا يعني معظم الحمد لله المسلمون هم يتمسكون إن شاء الله بالشرع، ولكن هذه محادة للشرع، لأن الشيطان دائما عدو، والله عز وجل قال فاتخذوه عدوا، ينبغي لنا أن نتخذه عدوا، وكذلك النفس عدوة. ويعني هذه أشياء غريبة لو كنا ما نعيشها ونراها لا نصدق بها. ولكن يقول ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، يعني لأنه المرأة إذا كانت تشعر بنقص وأن الرجل يخرج، وأن كما يقولون الآن، وإن كان هذا كمال في المرأة، كمال في المرأة. والآن يعني الناس الذين يدعون بمساواة المرأة والرجل هذه مكابرة، النساء لسنا سواء، النساء لسنا سواء والرجال ليسوا سواء، فكيف تقول أن المرأة والرجل يكونوا سواء؟ إذا كان الرجال ليسوا سواء، فيه رجل أعقل من واحد، فيه رجل عالم ورجل جاهل، لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي المجرب إنسان مهلا مهندس، لا يمكن أن يساويه واحد آخر ما له علاقة بالهندسة، واحد عالم في الطب لا يمكن نأتي بواحد يقول له لا فرق بينك أنت والطبيب، هذه مكابرة ولا لا؟ إذن الرجال ليسوا سواء لأنهم يتمايزون، والنساء لسنا سواء يتمايزن. إذا كان هذا مسلم في الواقع وفي العقل، فكيف نقول مساواة الرجل والمرأة؟ من أي ناحية تساوي؟ الرجل والمرأة سواء في التكليف، في الأجر، في التملك، في أشياء كثيرة. هناك أشياء فوارق الله عز وجل جعلها، وهذا لا ينقص من هذا ولا ينقص من هذه، وإنما هي وظيفة الرجل والمرأة، ليست مساواة، وإنما هي التكامل. التكامل، لأن المجتمع لا يمكن أن يكون رجالا، لا يمكن أن يكون مجتمع من الرجال وحده، ولا يمكن أن يكون مجتمع من النساء وحدهن. والله عز وجل جعل بعضهن من بعض، يعني بعض يعني من بعض، ذرية بعضها من بعض، والله عز وجل. فينبغي أن يتساعد الرجال والنساء على الحياة، وكل واحد يقوم بما يلزم ويناسبه. نعم. إذا كان، يعني أنا قلت بالأمس أن الشباب ينبغي أن يكون عمله هو الالتزام في نفسه وليس تقديم النصائح. أول شيء، لأن الشاب لا يقبل منه إذا كنت أكبر منه سنا، أو هو زميلك أو أخوك أو جارك، لك تأثير عليه، لا مانع من ذلك. ويكون النصح كمان بطريقة شرعية. النصح إذا كان غير عن طريق الشرع، هذا مو مثل ما قلنا في الأسئلة والاعتراضات، إذا واحد يعترض على شيء ليس عليه اعتراض، هذا ما يقبل هذا الاعتراض. فإذا كان أنت الشخص ما بينكم على شيء ولا تعرف ماذا تريد، أول شيء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر أن يتأكد أن هذا معروف ويتأكد أن هذا منكر، هذا أول شيء. وإلا لصرنا ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر إذا كنا لا نعلم. والأصل في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو، بعضهم يقول فرض عين، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه الدرجات هي يعني موجودة، ولم ينسخ شيء منها، هي موجودة وأصحابها معروفون. أي، وبعضهم يقول لا، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من باب الفرض الكفائي، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وخاصة إذا كان البلد فيه أناس مصرح لهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأناس آخرون لم يصرح لهم، فهم يخشون إذا يعني، فهؤلاء إذا كان أمرهم بالمعروف باللسان لا يؤدي مشكلة فما في مانع، وإذا كان يؤدي مشكلة فيكون. أما من يغير المنكر بيده، فهذا من كان له السلطة وكان الحاكم أو ولي الأمر على من يتولى عليه، كالوالد مع ابنه ومع أهله. نعم، واضح يا أخي؟ ما أدري إحنا كنا نتكلم في أي شيء، الحديث يأتي هنا وهنا. وإذا كان فيه أحد الإخوة عنده سؤال عن أي موضوع. نعم.
أصول الفقه الذي يكون قاعدة عامة، خاصة نحن ما نستوعب المواد العلم كلها، كيف نتعلم أصول الفقه والسلم التي يجب علينا أن نأخذه، أو كتاب؟
أول شيء، أصول الفقه معناها دلة الفقه، ومعناه في الاصطلاح أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية كون الكتاب دليل تؤخذ من الأحكام، والسنة تؤخذ من الأحكام، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس. وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة، كون النص مقدم على الظاهر، والظاهر مقدم على المجمل، وكون ما ثبت بالتواتر مقدم على ما ثبت بالآحاد، وكون ما كان الحديث الذي في الصحيحين يقدم على ما كان في أحدهما أو في غيرهما. والقواعد العامة هو مثل: الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والمتعارضان إذا علم المتأخر منهما علم أنه ناسخ، وكذلك العلة المنصوص عليها مقدمة على العلة المستنبطة، والمنطوق مقدم على المفهوم، وأنواع الدلالات إلى آخره. هذه هي كيفية الاستفادة على المستفيد. أما كيف يتعلم واحد الأصول، فالأصول مثل غيره من الفنون، ينبغي الواحد في أن يتدرج ويبدأ بالكتب التي يعني تدرس في المراكز وفي المؤسسات والوزارات، لأن مؤلفيها راعوا فيها السن والوقت وما إلى ذلك، فهي أنسب. ثم بعد ذلك إذا بدأ الإنسان في مثل هذه الكتب ينمي معلوماته في أي فن من هذه الفنون عن طريق حضور الحلقات وعن طريق جهده الخاص أو ما إلى ذلك. نعم تفضل.
هل واجب للمقلد يلتزم المذهب أو المجتهد؟ هناك يعني في تركيا أيضا في بلدنا بعض الناس يقولون الكتاب والسنة بين أيدينا، لا نحتاج المذاهب، وإن لا يلتزمون المذاهب. وهناك أيضا بينهم يعني يقولون التلفيق يأخذون بعض الرخصة من المذاهب الأخرى، هذا جائز؟
وفي الحقيقة هذا فيه تفصيل. المقلد الذي لا يستطيع أن يتعامل مع الأدلة فهذا عليه أن يسأل عن الحكم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت الواحد الآن مبتدئ ونزلت به حادثة، يقول لك هل من أكل لحم الإبل ينتقد وضوء أو لا ينتقد وضوء؟ تقول له يا أخي روح اذهب ادرس في الحديث وادرس في كذا. أو أن الأشياء واحد مثلا اختلف هو وزوجته أو قال كلام، هل يلزم منه الطلاق أو لا يلزم منه الطلاق؟ هذا رجل عامي وجاء في مشكلة حدثت به، هذا يحتاج إلى واحد يجيب. رجل متعلم أو يعني درس الحكم بدليله وتبين عنده أن كلام هذا الإمام هو وقف على نفس المسألة منصوص عليها، وهذه المسألة اجتهادية، أو أن دليل هذا الإمام أرجح من دليل هذا الإمام، وأراد أن يعني يحتاط لنفسه، يكون عندئذ قامت عليه الحجة، فينبغي أن لا يلتزم رأي هذا الإمام فيما ظهر له أن غيره أرجح منه. فهمتم؟ وهناك إفراط في الأئمة وتفريط في الأئمة. إفراط الذي يقول يعني كل ما قاله الإمام فهو صحيح، وما قاله الإمام إلا لأن عنده دليلا، هذا إفراط. والتفريط واحد يقول هذه المذاهب مثل الطرق ونحن ما نبغاها، وهذا التفريق في الأديان، ونأخذ من الكتاب والسنة، وهذا كما تعلمون والحق دائما وسط بين الإفراط والتفريط. رحم الله الأئمة، فإن أصحاب المذاهب الأربعة أجمع من جاء بعدهم على جلالتهم، وأن من تعبد الله على مذهب من المذاهب السنية الأربعة أنه على طريق صحيح تقوده إلى الجنة إن شاء الله، هذا بإجماعهم. وليس هناك مذهب واحد من المذاهب أرجح في كل جزئية، قد يكون هذا المذهب راجح في جزئية وهو مرجوح في جزئية أخرى وهكذا. وهذا هو الإنصاف مع العلماء رحمهم الله، وهم هكذا يقولون جميعهم، تواطؤوا أن كل واحد يقول إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاتركوا قولي وخذوا بالحديث، ومن أراد أن يقلدهم فيتركوا قولهم إذا خالف الحديث. فهمتم؟ هذا هو الإنصاف. ويعني أضر شيء لطالب العلم هو التعصب. أما التلفيق فالعلماء يقولون إذا لفقت المسألة بحيث أنها صارت صورة لا يقول بها أحد هذه مخالفة للشرع ولا تجوز، مثل من يقول بالنكاح بدون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة ويقول بأن النكاح ينعقد قبل الشهود عند الإمام مالك، لكن كلام الإمام مالك لا يجوز الدخول بالزوجة إلا بعد أن يشهر النكاح، ولكن يجوز الإنسان أن يعقد يعني على امرأة ثم لا يدخل بها حتى يرى الناس، يقول تروا أنا الولي مهلي يقول أنا زوجت فلانا فلانا ويشهد عليه. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن للولي أن يرد النكاح إذا عقد بدونه إذا كان لا يرضاه. وهذا الناس لا تقوله، وإنما تقول هذا على إطلاقه وهذا على إطلاقه، وهذا فيه تدليس. أما من حدثت له مشكلة ورأى حلها في أي مذهب من المذاهب فلا مانع من ذلك، وهذا قاعدة عند المالكية يسمونها مراعاة الخلاف، كأن يعقد الإنسان نكاحا على امرأة بدون ولي ثم ينجب منها، فبعد الوقوع عند غير الإمام أبي حنيفة ممكن هذا النكاح يصحح، لأنه الآن أصبحت المفسدة أو القول الكام مرجوح قبل وقوع الفعل أصبح راجحا للمصلحة بعد وقوع الفعل. وهناك فرق بين المسألة قبل أن تقع، فيأتي واحد مثلا يقول أنا يجوز لي أن أتزوج بدون ولي، يقول له لا. فإذا وقعت وقال أنا عندي أطفال ماذا تقول في الزواج؟ فعندئذ يقول له خلاص على مذهب هذا الإمام. والإمام أبو حنيفة عنده دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قال فإن دخل بها فلها المهر مما استحدمناه. والمهر لا يكون للزانية، الزانية ما لها مهر. فعجز الحديث هذا استدل به الأحناف، والأول استدل به الجمهور، وكل واحد عنده مستمسك. نعم. وطبعا في فرق بين أن يكون هذا راجح عند أحد الأئمة، وينبغي أن نعلم أن ما وقع لا بد له من حل، وما لم يقع ينبغي أن يجرى فيه على أحسن، على أقوى طريق وأحسن. نعم.
تفضل. طلب السلاسة في مجلس الباحث بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية والمذاهب الأربعة فيه خلاف في أصلا كيف نعمل في أي ذي راجل حتى نعيش في حياة.
هو على كل حال مثل ما ذكرت لك، إنسان يعني إذا لم يبتلى الإنسان فهذا الأمر واضح، وإذا كان الإنسان في مشكلة فعندئذ ممكن يشوف له المذهب الذي يخالفه. مثلا نكاح الطلاق بلفظ ثلاث، هناك صيغة هي المختلف فيها، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثة، فهمتم؟ هذا هو محل خلاف. أما إذا قال هي طالق هي طالق هي طالق ويريد تأكيد الأولى، هذا يقع واحدة كمان باتفاق، فهمتم؟ بقية الخلاف في طلاق المرأة دفعة واحدة هذا طلاق بدعي، والطلاق في طهر يعني الرجل جاء لزوجته في الطهر أو تكون حائضا، هذا كلها يسمى طلاق بدعي. وهذا يرجع الخلاف فيه لا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فالذين يقولون النهي يقتضي الفساد يقولون هذا أصلا لا يقع، فإذا قال لها في الطهر الذي جامعها فيه أو في الحيض أنها طالق أو قال لها الطلاق بلفظ ثلاث أن هذا بدعي ولا يحسب، ومن عمل ليس عليه أمرنا فورد، فهمتم؟ فهذا هو وجه الخلاف. شخص ابتلي وله أطفال من المرأة وفعل منه هذا، هل يتمسك بهذا القول؟ وهو رواية عن الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور على أن الرجل إذا قال لزوجته أنها طالق دفعة واحدة أنه يقع. والخلاف أصلا بسبب كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان ثلاثا، فلما يعني كان في زمن عمر أمضاه عليهم. وكثير الكلام في هذا الحديث، بعضهم يقول كانوا لا يوقعونه أصلا، ما توقعونه الآن ثلاثا، كان في ذلك العهد لا يقع إلا واحدة ما كانوا يوقعونه. والجمهور يقولون هذا النهي لا يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم فقط ولا يقتضي الفساد. وأبو حنيفة رحمه الله يقول النهي يقتضي الصحة، يقول النهي يقتضي الصحة. ووجهة نظره أنه لو لم يقتضي الصحة لما نهي عنه أصلا، دليله دليل عقلي. وعلى كل حال يعني إذا كان الأمر ما وقع لا شك أن الأولى أن إذا استفتيت هل الطلاق له ثلاث يقع تقول له نعم يقع. أما إذا كان في مجال التعليم فالواحد يذكر الأدلة الأقوال والأدلة ويرجح حسب ما يرجح يترجح عنده. نعم. فيقولون الجمهور يقولون أنه يقتضي التحريم، وإذا فعل الإنسان هذا يكون عصى ربه بأنه أوقع الطلاق في وقت النهي ولكنه يمضي عليه ويكون عصى ربه وأمضى يعني ويمضى عليه هذا. نعم تفضل. قوله أيوة ارفع صوتك.
ومن أوفى بما عاهد عليه الله بضم هذا من الكثير الغالب تؤتى بالكسرة مكسورة. السؤال ما السر في حكمة الآية؟ ثانيا ما وجه الإعراب النحوية في الضمير؟
الضمير جار ومجرور والكسرة ما هي حقة إعراب، فهمتم؟ لا فرق بين عليه وعليه بالنسبة للإعراب، لأن الضمير مبني ويكون في محل يعني الإعراب وهو جار ومجرور، فهمت؟ وأنتم تعلمون أن القراءة سنة متبعة، وطبعا عليه الله وعليه لا هذا يعني يرجع إلى السماع وهو سائغ لغة ووارد في القراءة والمعنى واحد، فهمت؟ والكسرة اللي عليها أصلا ما هي كسرة إعراب لأن الضمير مبني والإعراب تقدر عليه. إذا قلت عليه جار ومجرور والهاء مجرور مقدر عليه الجار لأنه مبني لا يظهر عليه الإعراب، ويقدر عليه الإعراب كل اللي هو يعني أنتم تعلمون أن تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، وكل المبنيات مقدر عليها الإعراب. واضح يا أخي؟ نعم
شيخ. كيف تنصحنا إحنا الشباب بالإقبال، تنصحنا خلاص بالإقبال على علم الشريعة أن تقول أن الأمة خلاص اكتفت من علماء الشريعة؟ نرى في بعض الأحيان بعض الأئمة خلاص المساجد خلاص كلها مليئة بالأئمة ولا يجد الإمام ودار الشريعة عمل في مساجد. فهل تنصحنا نحن الشباب أن خلاص نكتفي من علم الشريعة ونقبل على العلوم الأخرى، أم أن الأمة لا زالت بحاجة إلى دراسة الشريعة أكثر؟
السؤال وجيه وهو يقوله كثير من الناس، وكما أشرنا إليه أمس سوق العمل يقول لك ما الحاجة بكليات الشريعة لأننا نبغى سوق العمل، وكم من يعني جامعات أغلقت التخصص الشرعي بحجة سوق العمل. لكن أنا أقول يعني العلوم التجريبية زي الطب والهندسة والحاسب الآلي والإدارة هذا يعني شخص واحد ممكن يكفي مجموعة، ولكن فروض العينية لا يكفي فيها أحد عن أحد. ثم إنه أكثر الحاجة يعني القضاة والمفتون وإمة المساجد، كم يحتاج؟ هل نحن سدينا هذه الحاجة؟ هل كل الذين هم أئمة تتوفر فيهم شروط الأئمة؟ ما تتوفر فيهم شروط الإمامة، وهم يؤمون من باب الضرورة يعني ما في غيرهم. وإذا كان الناس كلهم جهال يؤمهم أحدهم، لكن أصلا الإمامة لأقرأهم القرآن ما أفقههم ما أقدمهم هجرة. فلو نظرنا إلى الشروط التي تعتبر شرعا يعني في الإمام قل أن تتوفر في الأئمة الموجودين، وإذا نظرنا في شروط المفتي قل أن تتوفر، وإذا نظرنا في شروط القاضي قل أن تتوفر. إذن نحن لا نستغني عن علوم الشريعة. وكما ذكرت بالأمس أن جميع التخصصات الأمة تحتاج إليه، ولا نزهد الناس في تخصص معين، لكن أكثر ما يحتاج إليه ما يتعلق بفروض العين، لأن فروض العين على كل مكلف، والطبيب يحتاج إليه المريض، والمهندس يحتاج إليه من يبني عمارة، وهكذا. فلا شك أنه يعني أول شيء يعني الإنسان ينبغي أن يتعلم ويشوف ملكته هو، يعني بعض الناس يفتح الله عليه عز وجل في العلوم الشرعية ويكون ما يفهم مثلا في العلوم الأخرى، وبعض الناس بالعكس يكون الله عز وجل فاتح عليه مثلا في الكمبيوتر وفي العلوم الكمبيوتر والشريعة واللغة العربية ما يستطيع أن يمشي فيها، فيتخصص فيما له في ملكة وما نقصه يسأل عنه غيره، وهكذا حتى تجتمع الناس ويكون بعضها يكمل بعضها. وقلنا بأنه لا ينبغي التزهيد في تخصص ما، مدام الشخص يرغب فيه وعنده ملكة اتركه يعني يعيش من هذا التخصص ويلبي حاجة المجتمع من هذا التخصص. والحقيقة أنه الأب إذا كان عنده أبناء، واحد يريد يتخصص في الطب وله ملكة فيه، واحد يريد يتخصص في الشريعة، يعني كل واحد يعينه على أن يذهب إلى تخصصه الذي يريد، وهذا هو المفروض، وهو اللي يجعل الأمة تنتج ويجعل الشخص ينتج. أنت إذا كنت تريد أن تتخصص في تخصص، يأتي والدك ويقول لك لا لا تخصص في هذا، وأنت لا تريد التخصص، هذا يكون عائق لك أنك تستفيد في التخصص هذا. فينبغي أن يراعى هذا، يراعى من المجتمع ومن الأفراد، حتى يكون يعني في تكاتف وفي تكامل بين المجتمع. بارك الله فيك. نعم نعم يا أخي.
إذا أصبح المجتهد يراعي الخلاف
ألم يكن مقللا؟ يراعي الخلاف؟ ينزلون ولا يرفعون؟
من الإباحة إلى الكراهة.
إيش معنى ينزلون؟ أيهما أرفع؟ من أي جهة؟ لأن الإباحة استواء الطرفين. يعني إيش قصدك؟ عندك مثال؟ مراعاة الخلاف. أيوة هذا ليس تقليدا، هذا مراعاة للدليل الآخر. وقد يعني مثلا أنا أضرب لك مثال، يعني عند المالكية يرون أن الزواج المتعة يعني لا يجوز، الزواج باطل، فإذا تزوج الرجل زواج يعني شغار، ما هو زواج متعة، زواج شغار، يعني زواج المتعة عند الأئمة الأربعة يعتبرونه باطلا. نعم، لكن أنا أقول زواج يعني الشغار فإنهم يورثونهما ويجعلون الإرث بينهما وأنه يطلقها، والطلاق لا يكون إلا للزوجة والإرث لا يكون إلا للزوجين، فهو باعتبار ما وقع. فهمت يا أخي؟ وعند الحنابلة يرون أن من أكل لحم الجزور يعني انتقض وضوءه، فإذا صلى الحنبلي بمالكي أكل لحم الإبل ولم يتوضأ فعندهم يصححون الصلاة بناء على مراعاة الخلاف. فهمت يا أخي؟ وهذا ليس تقليدا وإنما هو مراعاة لدليل ذلك، وحتى لا يكون الناس يعني، لأن الأئمة الأربعة يعني من مذاهبهم أنه إذا اقتدى أحد المذاهب بمن يخالفه في المذهب الآخر أنه يقتدي به ويصحح صلاته حسب ذلك، حتى لا يكون هناك فرقة يعني بين المسلمين في يعني مثل الصلاة. نعم.
هنا في ذات ذلك دولة تايلاند يعني كافرة.
كيف؟
تايلاند دولة كبيرة، هناك مجموعة من المسلمين أقلية. هل هناك يعتبر أنهم مسلمين يعني كنظرة نظرتنا إليهم أنهم يعني دولة حربية أو كل شيء؟ حتى
على كل حال الإسلام إذا كان المسلمون فيه أقلية ينبغي أن يطبقون دينهم فيما بينهم ولا يفعلون ما لا ينبغي شرعا، لأن الكافر لا يجوز غشه ولا يجوز مخادعته، وإذا كانت الأقلية تحت الأكثرية الكافرة لا ينبغي أن يناصبوهم العداء، وإنما يماشوهم في الدنيا. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحفظ حق الجار ولو كان كافرا، وكذلك المستأمن، والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا إذا كانت الشوكة والغلبة للمسلمين. فإذا كان المسلمون مغلوب عليهم وهم أقلية فإنهم يطبقون ما يستطيعون ولا يدخلون أنفسهم فيما ضرره أكثر من نفعه، ويحاولون أن يقاوموا دولة هم في حماها، فهذا خور ومخالف للشرع. وكذلك الأقليات التي تعيش في الدول الكافرة ينبغي أن تطبق، وإذا كانت لا تستطيع أن تطبق شرعها هي مخيرة، إما أن تهاجر، وخاصة الذين ليسوا في أوطانهم. أما من كان وطنه هو بين الكفار فهذا عليه أن يصبر ويحاول أن يتخذ ما أمر الله به، يدعو على حكمة وبصيرة للدين، ويستلزم الأدب وعدم التشويش، ولا يفعل ما يسبب المشاكل بينه وبين جيرانه من الكفار. نعم.
نفس السؤال، تابع المأمون لغير مثلها مثلا في سيد السؤال صاد الشافعي فيها تابع المأمون الشافعي الإمام الحنفي مثلا سجد معه في الصلاة وعند الإمام الشافعي،
يعني ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. إذا هذا بإجماع العلماء، بإجماع المذاهب الأربعة، أنك تتابع الإمام في السجدة، وعند المالكية أن الشفع والوتر هذا بينهم تسليمة، وعند الأحناف يجوز أن تجعلهما سواء، ويقول كره وصله إلا لمؤتم بالحنفي. إذا أتم بالحنفي يوصل كما يوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فكيف أنت يكون هذا يوصل وأنت جالس؟ لا ينبغي. فهمت يا أخي؟ إذا كنت لا تريد أن تقتدي به لا تقتدي به، وإذا اقتديت به لزمك والصلاة صحيحة. أنا قلت لك هذا من باب أولى. طيب هو إذا كان هو ما يسجد يبقى واقف، فين يروح المأموم؟ أنا أسألك، إذا كان الإمام سجد يبقى المأموم سجد، هو يواقف مع من؟ تبطل صلاته، لأنه ما بقي هو يصلي وحده ولا يصلي مع الإمام؟ كيف ينتظر؟ عندنا لغة من ينتظر ومن لا ينتظر في النداء وفي اللغة، مو في الصلاة. ما عندنا شيء في الصلاة ينتظر ولا ينتظر. نعم، لأنه خالف الإمام. هو ليش يصلي معاه؟ المذهب عندك لما يكون يصلي وحده، في فرق لما يكون يصلي مأموم أو يصلي فذ أو يصلي إمام. الفذ والإمام لهم حكم والمأموم له حكم. إذا كان ما يريد يسجدها وهو يعلم هذا يصلي وحده، اللي يصلي لحاله. أنا أنت سمعت كلامي، أنا سمعت كلامك، وعندي ما سمعت، ما عندي غيره. لو كررت أكثر من مرة أنا أجيبك بنفس الجواب. تفضل. متى يكون؟ إذا كان العقل صحيحا يكون استدلاله صحيحا. إيش قصدك يعني؟ ما هو علشان متشابه، ما هو علشان الله عز وجل يخلق المتشابه وغير المتشابه، متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره. و ليس التشابه عدم التشابه، القدرة على أن هذا، يعني القدرة الهائلة، هذا لا يمكن لأحد أن يفعله. أي فهمت يا أخي؟ نعم. إذا ما على كل حال هو ينبغي الإنسان أن يدعو لما يعرف، والعلماء يقولون إذا الإنسان نشأ في بلد كافر أو نشأ في جزيرة أو على شاهق جبل لم يجتمع بأحد فإنه يكون معذور زي أهل الفترة، وأنه كأنه ما بلغه الإسلام. وقد يعذر الإنسان اللي رابي بين الكفار في بعض الأشياء التي لا يعذر فيها من عاش بين المسلمين، كان يكون مثلا يظن أن الخمر مباح وهو عاش لأنه عاش في دولة كافرة ولا يعرف هذا، لكن لما يكون عايش بين المسلمين لا يعذر بما هو معلوم من الدين بالضرورة. وعلى الإنسان المسلم أنه يدعو للإسلام بسلوكه أولا، يكون مسلما، يكون مسلما لا يشرب الخمر، يكون مسلما لا يغش، يكون مسلما لا يصافح النساء الأجنبيات. والمسلم إذا كان بين الكفار مستقيما هذا يكفي من الدعوة للإسلام، إذا عامل الكافر يعامله معاملة لا يخلف معه الوعد، المرأة الكافرة لا يصافحها، وإذا جاءت يحاول غض بصره أو لا ينظر بتمعن، لأن النظر إذا لم يكن بتمعن وقصد الشهوة أمره سهل، أي ويعني لا يصافح النساء. الآن مصافحة الأجنبية هذه من الكبائر، كيف واحد يصافح امرأة ليست محرمة له ولا هي زوجته؟ وإذا كان الله عز وجل أمر بغض البصر فكيف باللمس؟ ومع الأسف بعض طلاب العلم يقول لك ما في نهي عن المصافحة ويقول لك لا يكسفها، فالإنسان يرضي كافرة ويسخط الله عز وجل علشان هي، يقول لك هذا علشان أظهر بمظهر، تظهر بمظهر الكفار. طيب هذا هو اللي يرضيك؟ يعني الواحد يرضى بأنه يرضي الكفار ويسخط الله عز وجل ويقول هذا ما هو مظهر حضاري، هذا كذا، هذا يعني انهزامية شديدة يعني. نعم. كيف؟ ما في مانع. على كل حال إذا كانت هي ما تعلمت هل في اختلاط ولا ما في اختلاط؟ نعم. أقول إذا لم تتعلم في الجامعة المجتمع في اختلاط ولا ما في اختلاط؟ إذا كان الاختلاط موجود في الشارع موجود في كل مكان بس أنت تمنعها من التعليم، فهمت يا أخي؟ إما أن هناك فيه يعني جانب للنساء في التعليم وفي الحياة، ولا يعني المرأة ما تجتمع مع الرجال في صعيد واحد، فهذا نقول المرأة تتعلم في جانب اللي فيه النساء والرجال يتعلمون في جانب فيه الرجال. أما إذا كان الاختلاط في السوق وفي العمل وفي كل شيء نقول لها تختلط مع الرجال إلا في مجال التعليم لا تختلط، هذا يعني ما يجدي. أي ثم إنه ينبغي أن نعلم أن الممنوع هو خلوة بالأجنبية، أما إذا كان الرجال في جانب والنساء في جانب، أو كانت امرأة تعلم رجالا أو رجل يعلم نساء، هذا شرعا ما في شيء، هذا شرعا ليس ممنوعا، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في النساء وكان يعطي يوم للنساء يعلمهن، وكان يعني وكان النساء يتبرعن في المناسبات للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث. أي
شيخ شو ما رأي الشرع ذهاب الشاب موجود في العالم الإسلامي في الوطن العربي وذهب يتم دراسته في الخارج في دول الأجانب؟
يعني الشرع لا يمنع هذا لذاته، لكنه إذا كان تترتب عليه مفاسد يعني الشرع دائما ينظر للمآل، فإذا كان يظن أن هذا الشاب معرض للخطر فإنه لا ينبغي أن يذهب، وإذا وجد الدراسة في البلاد الإسلامية الأولى أن يذهب للبلاد الإسلامية. أما إذا كان البلاد الإسلامية مثل البلاد الكافرة في الاختلاط وفي غيره، إيش الفرق؟ كما هو الآن سائد في معظم بلاد المسلمين، المرأة لا تلتزم والرجل لا يلتزم، والاختلاط موجود وكل ما هو موجود في الغرب موجود في هذه الدولة. إيش الفرق بينهم؟ نقول لك دولة ديانتها مسلم، زي المسلم يكتب له في جوازه ديانته مسلم وهو ما له علاقة بالإسلام، لا يصلي ولا يصوم، لا، هذا هو مسلم في الحقيقة. فهمت يا أخي؟ أيوة. والشاب عليه أن إذا وجد منحة في بلد مسلم أو في بلد أكثر تمسكا أنه يحرص على هذا. نعم الأخير. أول شيء كيف نوجد اليقين؟ فالطريقة اللي نوجد بها اليقين نزيد بها اليقين. فهمتم يا أخي؟ وأنا قلت بأنه يعني سبق أن ذكرت بأن الصفات اللا إرادية الأمر بها أمر بأسبابها، لأنها ما في استطاعة الإنسان، زي الخشية والمحبة وقوة الإيمان وقوة اليقين، هذه الأمر بها أمر بأسبابها. معنى ما هي الأسباب التي إذا فعل الإنسان يخشع؟ لأن الخشوع ما هو في يدك. حتى العلم ليس في يدك إلا أنك تجتهد وتقرأ، لكن كونك تكون متعلما، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد الواحد يوجد ويختلف من شخص إلى شخص. فيعني اليقين أن الإنسان يعني يحاول أن يلتزم المأمورات ويبتعد عن المنهيات ويعمل بما علم، و يعني يكابد نفسه على أنه يغض بصره ويمسك لسانه ويمسك رجله عن الذهاب إلى ما لا يجوز. هذه الأشياء هي التي تقوي الإيمان وتجعل الإيمان ينمو، والإيمان ينمو كما ينمو الإنسان في جسمه، كما أن الطفل يولد صغيرا ثم لا يزال ينمو، فكذلك الإيمان إذا كنت دائما تتبع الأوامر وتجتنب النواهي وتأخذ الواجبات عليك، هذا ينمي الإسلام ويقوي الإيمان في نفس الإنسان. نعم الأخ. كيف؟
لما تأتي تناظر لأمامك أنه مكروه ولا حرام، أقول لك مكروه، تقول له حرام، تقول لك أعطيني حديث واحد أو آية واحدة تقول له هذا حرام. فالأدلة الشرعية اللي اعتمد على العلماء كيف تستطيع
وانت لما تقول بانه حرام؟
من اقوال العلماء سمعنا اقوال العلماء
يقول له قال العلماء بانه حرام.
ما يقطع من
لا، انا قصدي انك انت من صحه القول ان يسند لقائله، وانتم اخذتم في المقدمه اللي كنا نقرا على انه اذا كان الانسان يتبنى قول يقدم عليه السؤال، بنفس الطريقه إما أنك تقول أنا ناقل عن العلماء وتخرج من العهدة، تقول العالم الفلاني قالوا فأنت خرجت من العهدة.
أيوة.
هو أول شيء أنا قلت كونه حراما وليس حرام هذا يحتاج إلى بحث بين العلماء، وقلنا بأنه فعلا الذي يقول لك ما فيه آية ولا حديث هذا كلام صحيح، ولكن ممكن فيه إقناع من ناحية العقلية. أول شيء أنه يأذي الجار، يؤذي الجار أليس كذلك؟ ثم إنه ينفق فيه فلوس قد ينفقها في غيرها، ثم إنه يضر الصحة حسب ما ذكره. هذا أولى من الإقناع من قولك هذا حرام.
نعم، كيف تأخذ هذا الكلام وتصل فيه بحيث تقنع
الحرام؟ أيوة، أول شيء الإقناع بيد الله عز وجل، الاقتناع بيد الله، أنت عليك أن تفعل الأسباب. تقول له يا أخي أنا أنصح لك، هذه العادة يعني مضرة، والدخان يؤذي الجار ويخرب الأسنان ويخرب آلة الهضم ويسبب السرطان، وهذه أشياء يقولها الطبيب. إذن خلاص احنا قلنا أنه الذي يقول لك الواحد ما هو نصف الاثنين هل تناقشه؟ إذن خلاص. نعم.
يقولون في سيدنا إبراهيم عليه السلام كبار الدينية ويجتمعون المسيحيين.
إبراهيم عليه السلام؟ أيوه، ماله؟
كبار الدينية الأديان.
أي.
هل يجوز بالنسبة للشريعة
ما موقف المسلم بالنسبة لهذا الحوار؟ ثاني سؤال أيضا، بعض الحجاج يذهبون إلى روضة المطهرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون بعض الموظفين ويمنعون.
ما حد يمنع، لا هذا غير صحيح. يمنعونه من السلام، ما يمنعونه من السلام، يقول لا تدعو وأنت مستدبر القبلة، لكن لا أحد يمنع أحد من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس أريد نصحح لك هذه المعلومة، وأنا مشيت، أنا كذلك مشيت. لا
لا هناك وتدعو هناك.
ايوه لا. ما قال السلام، قال الدعاء.
اذا السلام هناك يعني.
لا 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 لا
عند المرتب
الشريف الا السؤال، السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقولون هذا بدعة.
لا لا ما لا لا، انا اريد ان اصحح المفهوم للحاضرين. يعني هناك ناس جالسين عند المواجهه، والناس عندهم يسيرون الناس وينظمونها، كل واحد يجي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام السني، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم جازي عنا خير ما جازيت نبيا كريما عن أمته، اللهم صل عليه، وينصرف. إذا أراد يدعو يحترم، ولا ما ينبغي يعطي ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يستدبر القبلة في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبلة للدعاء. فهمت؟ هذا هو الواقع. أما السؤال الأول فإن المحاورة بين الأديان ما فيها مانع، الممنوع التقارب، التقارب ما فيه، لأنه مثل الذي يقارب بين الباطل والحق، الباطل والحق ما يتقاربان، مثل المتوازيان. هل ممكن تقرب بين المتوازيين؟ لا يمكن، ولكن الحوار مطلوب، والشريعة مليئة بالحوار، فينبغي للمسلمين أن يحاوروا وينتدبوا من هو يعرف الحوار، ومن هو ما ينتدب واحد جاهل ويقول هذا يحاور. أي نعم. هو الفرق بين الشاذ والاعتبار. الخلاف معتبر، الخلاف الشاذ معناه ما قال بالقول به إلا القليل. الشاذ المنفرد، الشاذ في اللغة المنفرد معني، والشاذ في الحديث الثقة الذي خالف الثقات، هذا هو الشاذ. إذن يعني يكون العبارة الخلاف شاذ معناه القائل به قليل جدا، أو مستمسكه ضعيف. أما الذي يبيح الغناء فهناك خلاف بين العلماء، يعني ممن يبيح الغناء ابن حزم رحمه الله والشوكاني وغيرهم، ولكن الجمهور على أن الغناء لا يجوز، ويستدلون بالحديث الصحيح يحلون الحيرة والحريرة والمعازف. والحيرة يعني معناه يعني الفروج، يعني الزنا، وأنهم يسمونه بغير اسمه كما هو وارد. نعم. ولكن في فرق بين الغناء والمزامير، وابن حزم رحمه الله يقول انه الغناء انه سنة يعني على عادته، ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه، وفي الحديث انهما جاريتان وليستا بمغنيتين، وكذلك يستدل بلعب الحبشة يوم العيد وما الى ذلك. ابدا، هؤلاء كلهم مجمعون على أن المواظبة على الغناء أنها مسقطة للمروءة، هذا بلا خلاف بين العلماء. وأما إذا كان الغناء بين الرجال بألفاظ ليس فيها شيء، أو بين النساء ليس فيها ألفاظ، يعني ليس فيها دعوة إلى الرذيلة وليس فيها مزامير، فهذا ما في خلاف على أنه مباح. وكذلك ضرب الدفوف عند الأعراس والمناسبات، هذا لا خلاف فيه، مباح.